بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازال الإمام الشاطبي يحتل مكانه ومكانته في هذه الحلقات التي نعرض فيها لروح الإسلام ولأهداف التشريع ولمقاصد الشريعة الإسلامية، لأن كتابه المحوري والرئيسي والهام مقاصد الشريعة يمثل نقلة نوعية في عملية تنظير مبحث المقاصد وفي عملية أيضا تطبيق مبحث المقاصد. ولحسن الحظ أن الإمام الشاطبي لم يجعل كما يتصور البعض كتابه الموافقات مجرد مبحث في المقاصد، وإنما بلور في هذا الكتاب منهجا مقاصديا متكاملا يتحرك فيه على منظومة العلوم الإسلامية من أجل البحث عن روح الإسلام ومن أجل البحث عن غايات التشريع وأهدافه. ولذلك الذي يريد أن يدرس نظريات الإمام الشاطبي في مقاصد الشريعة الإسلامية لا ينبغي أن يتوقف عند الجزء الثاني الذي كتبه عن الموافقات أو في كتاب الموافقات عن المقاصد. لابد أن يقرأ الكتاب كله من أوله إلى آخره، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، في الطبعة الرباعية الأجزاء، لأن هناك طبعات قد تصل إلى أكثر من هذا وهناك طبعات ربما تقل عن هذا، لكن عليه أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره. ليس هذا فحسب، بل عليه أن يقرأ أيضا كتابه الشهير الاعتصام، والاعتصام أيضا هذا من توجيهات الإمام محمد عبده، كما وجه الإمام محمد عبده إلى دراسة المقاصد من خلال كتاب الموافقات، وجه إلى دراسة المقاصد من خلال كتاب الاعتصام ونشر الكتابين، وهو ما قام به شيخ رشيد رضا تلميذ الإمام محمد عبده وبجهود للشيخ عبد الله دراز بالنسبة لكتاب الموافقات والتعليق عليه والتحقيق المتعلق بنسخه إلى غير ذلك. طبعا نحن أمام عمل كبير وعمل مهم وعمل جليل وعمل مؤثر في حركة التجديد الإسلامي، لكن حتى يستوعب هذا الكتاب لا ينبغي أن نتوقف عنده، لأن هناك فصول مقاصدية بالغة الأهمية في معرفة روح الإسلام وأهداف التشريع في كتاب الاعتصام، الذي هو محاولة لتطبيق منهج المقاصد من الإمام الشاطبي في مجال البدع حتى يمنع من انتشارها وحتى يبين حكمها الشرعي وحتى يتعامل معها من منظور الكتاب والسنة. الإمام الشاطبي فعل كل ذلك في كتابه الاعتصام، وهو من أواخر مؤلفات الإمام الشاطبي، حتى إننا لم نجد له نسخة كاملة، يعني النسخة الموجودة بين أيدي الناس والتي تمت طباعتها هي نسخة ناقصة، لأن الإمام الشاطبي لم يكمل كتاب الاعتصام إلى نهايته. لكن حتى في الجزء الثاني مسائل دقيقة في مجال البدع التي هي يعني الأمور المحدثة في الدين التي تؤدي إلى تغييره، هذا من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذه البدع من شر الأمور. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كذلك فحسب، حتى نستطيع أن ندرس النظرية المقاصدية عند الإمام الشاطبي ليس فقط أن نتوقف عند كتاب الموافقات بأجزائه الأربعة ولا عند كتاب الاعتصام، بل لابد أن نعود أيضا إلى فتاوى الإمام الشاطبي، لأن هذه الفتاوى عملية تطبيقية، فتاوى التي نشرها العالم التونسي الأستاذ الدكتور محمد أبو الأشفار رحمه الله. لابد أن نعود إلى هذه الفتاوى وأن ندرسها دراسة دقيقة، دراسة ممعنة، نتبين فيها كيف أن كل فتوى من هذه الفتاوى كانت استخداما دقيقا لمنهج الإمام الشاطبي في التعريف بمقاصد الشريعة وفي الوصول إلى روح الإسلام. وهناك أمثلة كثيرة نستطيع أن نضربها من خلال كتاب فتاوى الإمام الشاطبي. ليس كذلك فحسب، بل إنه حتى وهو يخرج من إطار الدراسة المتعلقة بفقه الشريعة وبأصول الشريعة، أصول الفقه، إلى الدراسة اللغوية. اللغة لها مكانها الكبير في علم أصول الفقه، لها مكانتها، وحتى قيل إن علم أصول الفقه يقوم على علوم أربعة، على علوم ثلاثة مساعدة: علم الكلام الذي هو علم أصول الدين أو هو علم العقيدة، لأنه الذي يتحدث في أصول الإسلام لابد أن يعرف أولا أركان الإسلام، وأصول الدين هي التي تتحدث عن أركان الإسلام، عن السمعيات والغيبيات والنبوات التي تتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه كلها مع غيرها من مباحث أخرى إضافية تتعلق بأصول الدين، الذي يسمى عند المسلمين بعلم أصول الدين، أو يسمى بعلم الكلام، أو يسمى بعلم العقيدة. يسمى بعلم أصول الدين لأنه يتضمن الأصول الأساسية للإيمان، أصول الإيمان، إيمان بالله والملائكة والنبوات والرسل واليوم القيامة والبعث والقدر إلى غير ذلك. ويسمى أيضا علم العقيدة لأن بحثه هو بحث في العقائد الإسلامية وفي الدفاع عن العقائد الإسلامية في مواجهة العقائد الأخرى التي تريد أن تهاجم الإسلام. ويسمى علم الكلام لأن من أهم مباحثه كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك سمي بعلم الكلام، لأن من المباحث الأساسية الرئيسية في هذا العلم هو كلام الله جل في علاه. هذا يعتبر عند علماء الأصول وعند الشاطبي أيضا هو من العلوم الضرورية التي ينبغي ألا يخلو منها من جانب المعرفة ومن جانب القراءة ومن جانب الاستثمار من يتعلم ويكتب في أصول الفقه. ثم العلم الثاني علم اللغة، لأن القرآن الكريم إنما نزل بلسان عربي مبين، وبالتالي لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم ولا تفهم آياته ولا تفهم تشريعاته ولا تفهم مقاصده ولا تفهم روحه إلا من خلال معرفة قواعد اللغة العربية ونسقها المتكامل. لا نقول إن الذي يدرس أحكام الإسلام ينبغي أن يكون مثل سيبويه في النحو ولا مثل ابن جني في النحو، ولكن ينبغي أن تكون لديه دراية متكاملة بأساليب اللغة العربية وبقوانين اللغة العربية. والإمام الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره قال إن القرآن لابد أن يدرس طبقا لقوانينه اللغوية، وسمى الذين يدرسون القرآن بعيدا عن هذه القوانين ويفسرونه بعيدا عن هذه القواعد بالتفسير المستكره، أي الذي يكره النص على أن ينطق بما ليس فيه نص القرآني. وهذا ما يفعله الحداثيون الآن في ظل ما يسمى بالقراءات المعاصرة، ينسى أن هذه هي اللغة العربية، ينسى أن هذه هي معاني القرآن كما جاءت سواء كانت في الاصطلاح أو جاءت في أصلها اللغوي في معاجم اللغة عند في لسان العرب أو في القاموس المحيط أو في غيره من غيرهما من الكتب القاموسية التي تعرفنا بمعاني اللغة العربية وبمعاني الألفاظ، ثم قواعد النحو والصرف والبيان إلى غير ذلك، ويطبق قوانين لغة أجنبية، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، على تحت مسمى البنية الأسلوبية وقواعد القراءات الجديدة المعاصرة. هذا خروج عن القدرة الحقيقية لفهم النص القرآني. لابد أن يفهم النص القرآني من خلال قواعد أساسية. أولا، لابد أن يفهم النص القرآني، وهذا ما يشير إليه العلماء، وسوف نستكمل هذه القواعد الأساسية لفهم النص القرآني من خلال الإمام الشاطبي بعد هذا الفاصل القصير. أيها المشاهدون الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نعود لنشير إلى قواعد مهمة في فهم النص القرآني في ضوء مقاصد الشريعة وفي ضوء روح الإسلام. لا يمكن لمن يدخل إلى عالم القرآن الكريم أن يفهم نصوص القرآن، أحكام القرآن، روح القرآن، مقاصد القرآن من غير الامتثال لهذه القواعد. مسألة ليست ارتجالية، والقرآن لا يسمح لمن لا يعرفون لغة القرآن أن يدخلوا إلى عالمه. أن يؤمنوا به، نعم يؤمن به الهندي، ويؤمن به الذي يعرف اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، يؤمن بهؤلاء يؤمنون ويتعرفون من علماء الإسلام أو من الذين يعرفون الإسلام ويعرفون هذه اللغات على أحكام الإسلام وقواعده، لكن لا يدخل هو من غير فهم لهذه اللغة إلى عالم القرآن الكريم. وهذا هناك تنبيه شديد للإمام الشاطبي في الموافقات فيما يتعلق باللغة ومعرفتها كسياق ضروري لمعرفة القرآن الكريم ولمعرفة روح الإسلام ولمعرفة مقاصد الشريعة. وبالتالي هناك مسائل أساسية ضرورية لابد أن يتعرف عليها من يدخل إلى عالم القرآن الكريم. أولا، أن يعلم أن هذا القرآن كتاب إلهي، إلهية النص القرآني، هذا كتاب من عند الله، إنا أنزلناه، نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وليس كتاب ألفه بشر، ليس مجرد كتاب أدبي أو كتاب تاريخي. ولذلك لا يؤخذ الأدب والتاريخ من القرآن الكريم إلا للاستفادة، باعتبار أن هذا الكتاب هو قمة البلاغة، وأن التاريخ الموجود فيه هو الصدق الكامل، لأنه من عالم السماوات والأرض، من العالم بالسماوات والأرض، من خالق السماوات والأرض. لابد أن يعلم ذلك. فإذا هو كتاب إلهي، فالذي يدخل إلى عالم القرآن كبعض المستشرقين أو أغلب المستشرقين وربما كل المستشرقين إلا الذين يؤمنون بالإسلام، الذي يدخل إلى عالم النص القرآني باعتباره كتابا بشريا، لا يستطيع أن يفهم لا مقاصد القرآن ولا أحكام القرآن ولا آيات القرآن ولا تفسير القرآن، حتى ولو كان ضليعا في قواعد اللغة العربية وضليعا وعالما كبيرا في نحو اللغة العربية وصرفها، لأن هذه مسلمة أساسية أولية. لابد أن يعرف أن هذا القرآن كتاب إلهي لأنه من عند الله، هذه مسلمة أساسية. إذا تصوره كتابا بشريا فإنه لا يستطيع أن يدخل إلى عالم القرآن لكي يفهم مقاصده أو يفهم أحكامه أو يطيع أوامره أو ينتهي عن نواهيه. أيضا، قاعدة ثانية عمومية النص القرآني، أن هذا النص نزل عاما، لا يتعلق بزمان، لا يتعلق بمكان. الذين يتكلمون عن تاريخية أحكام القرآن الكريم أنها نزلت في مكة والمدينة وفي بلد يعني في لا يزال يعيش في حالة من حالة الأعراب الذين هم يعيشون حياة بسيطة وحياة ربما ليست فيها التزامات وحياة فيها أعراف سائدة، وأنه نزل على مستوى أعرافهم، وهذا ما قال به البعض من الحداثيين الجدد ومن بعض دعاة التخريب في فهم النص القرآني، ومثل مثلا قائد الجمهوريين في الحزب الجمهوري في السودان، مثل بعض الذين ألفوا في الكتابات مثل أركون في دراساته عن القرآن الكريم، ليريدون أن يجعلوا أن هذه الأحكام تاريخية ونسبية، وبالتالي من الممكن أن نأتي بأحكام جديدة تلائم هذا العصر وتلائم ثقافته. الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة، وهي قاعدة بالغة الأهمية، وهي عربية النص القرآني. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. اللغة العربية لها قواعد، لها قوانين تحيط بها علوم، علم النحو، علم الصرف، علم البيان، يتعلق بها المجاز، يتعلق بها الحقيقة، يتعلق بها الكناية، الاستعارة. لابد أن ندخل إلى عالم القرآن باعتبار أنه نزل إلينا بلغة عربية يعرفها أهل العربية، وينبغي ألا تقرأ آياته وألا تستنبط أحكامه إلا في ضوء قوانين هذه اللغة، وإلا كان هو ما أطلق عليه الراغب الأصفهاني بالتفسير المستكره، فهو مستكره من معنى أنه تفسير ليس فقط مكروه في الحكم الأصولي وإنما غير جائز، بالإضافة إلى أنه يكره النص على أن ينطق بما ليس فيه. وهذه الإشارة من الإمام الراغب الأصفهاني نجد اهتماما كبيرا باللغة ودورها في الإمام الشاطبي وفهمه للنص الإسلامي، في فهمه للنص القرآني، في بحثه عن مقاصد الشريعة، في بحثه عن روح القرآن وعن روح الإسلام. وبالتالي الذين يقرؤون القرآن قراءة حداثية وقراءة معاصرة محاولين تطبيق قواعد لا يجوز تطبيقها على اللغة العربية، فهم يخطئون في حق أنفسهم، يخطئون في حق المنهج العلمي، يخطئون في حق فهم النص القرآني، لأن النص القرآني وأكرر ينبغي أن يفهم في ضوء قواعده وقوانينه اللغوية، مع التفريق بين المعنى القاموسي وبين المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه الفقهاء. هذه مسلمة أساسية أيضا من مسلمات النظر في القرآن الكريم. أيضا قطعية النص القرآني، وهذه مسلمة رابعة. النص القرآني من ناحية الثبوت وصل إلينا قطعي الثبوت في جميع آياته، في جميع سوره، في جميع أحرفه، قطعي الثبوت منذ العرض الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قطعي الثبوت بالرغم من وجود قراءات متعددة للقرآن الكريم، وجوه من القراءات، لكن هو قطعي الثبوت. أما الدلالة فبعض آيات القرآن الكريم قطعية الدلالة، والإشارة الواضحة إلى ذلك كل القطعيات التي توجد فيها أعداد، لأن الأعداد بطبيعتها قطعية، لا نستطيع أن نجعل الأعداد ظنية وإلا انهار البناء الرياضي، وبالتالي كل الأعداد الموجودة في القرآن الكريم تتعلق بهذه القطعية، بالإضافة إلى ما قرر علماء الأصول أنه من القطع. ثم هناك بعض الدلالات ظنية الدلالة، بعض الآيات ظنية الدلالة، ويضرب علماء الأصول لذلك بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة قرأة الواردة في هذه الآية لها معنيان في معاجم اللغة، لها معنى بمعنى الطهر، ولها أيضا معنى بمعنى الحيض، وبالتالي اختلف الفقهاء في مذاهبهم الإسلامية الفقهية حول عدة المرأة، هل تكون ثلاثة حيضات أم ثلاثة أطهار. على كل حال سواء كان ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار فالآية تحتمل لأنها نصية قطعية، ليست قطعية الدلالة وإنما ظنية الدلالة. بهذا إذن هناك قواعد أساسية حددها الإمام الشاطبي، وهذه القطعية الإمام الشاطبي وضعها بأهميتها الكاملة في كتاب الموافقات، لأن الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات لم يؤسس علما للمقاصد مفصولا عن علم أصول الفقه، مستقلا عن علم أصول الفقه. الإمام الشاطبي في كتاب المقاصد وضع المقاصد الشرعية في مكانها الطبيعي من علم الأصول. علم الأصول ليس فقط يشمل الحكم الشرعي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، لا، ولا يتكلم فقط عن نظرية الدليل، وإنما أيضا يعطي أهمية كبيرة للمقاصد الشرعية. وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. Do 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 do.